أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، كرمت يوم السبت المجموعة الأولى من رواد الرياضة وعدد من شهداء الرياضة العراقية في حفل أقامته وزارة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الرائد العراقي. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد أكد على ضرورة متابعة أوضاع الرواد الرياضيين وعوائل شهداء الرياضة. من جانبه طالب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر مجلس النواب بضرورة التعجيل بتشريع قانون الوزارة لضمان حقوق الرياضيين في مختلف الألعاب.
في احتفالية موسعة أقامتها وزارة الشباب والرياضة السبت، تم تكريم أكثر من 500 من شهداء الرياضة العراقيين والرياضيين الأبطال الرواد في مختلف الألعاب. المشمولون في التكريم يمثلون الوجبة الأولى من أسماء الرواد الرياضيين، حيث سيتم تكريم وجبات أخرى. الاحتفالية جرت برعاية رئيس الوزراء وبمناسبة يوم الرائد العراقي.
أنا زوجة الشهيد عماد جاسم محمد، فريق التايكواندو اللي انخطفه العام كان الحكم الدولي اللي وياهم. والله تعبانين، يعني 4 أطفال عندي أنا، وأنا الأم وأنا الأب. ساي الله كرمني بشهادة، شو أسوي؟ الحمد لله والشكر.
شلون لازم يعني تسيرون أموركم؟
هو والله على راتبه هو، بس يعني راتبه هم ورا 6 أشهر قالوا لي أن مفقود، نزلوا له الربع. الدائرة ما راعت وضعي، يعني أنا مشيتها.
أنا لعبت كرة طائرة منتخب وطني قديمة رابع نجم، وجيت اليوم حضور تكريم الرواد الرياضيين. أنا وزوجي صباح مهدي لعب كرة طائرة أيضا
من المكرمين.
أي من المكرمين.
تشوفين أنه أخذتوا يعني استحقاقكم كامل أنتوا الرياضيين الرواد؟
لا إحنا منسيين، هاي أول مرة يعني ذكرونا، خلاص طلعنا إحنا وخلاص انتهى كل شيء.
تفاجأتوا من دعوكم؟
أي تقريبا، أي لأن مو على بالنا.
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد أكد على ضرورة متابعة أحوال الرواد الرياضيين وعوائل شهداء الرياضة.
إن تكريم رواد الحركة الرياضية اليوم لن يتوقف عند هذه الاحتفالية، بل إن الواجب يدعونا إلى الاستمرار في رعاية ومتابعة شؤونهم الصحية والمعيشية.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر طالب مجلس النواب بضرورة التعجيل بتشريع قانون الوزارة لضمان حقوق الرياضيين.
وزارة الشباب والرياضة إذ تجعل في مسك ختام أعمالها لعام 2007 تكريم أبطال الرياضة وروادها ممن طرزت صدورهم أوسمة النصر في ميادين الرياضة مرة، ودماء الشهداء في سبيل الوطن مرة أخرى. وإذ نذكر ذلك لا بد من الإشارة هنا إلى الهزات العنيفة التي تعرضت لها مسيرة الرياضة العراقية، بدءا من حادث اختطاف وتضييع الأخ أحمد الحجية رئيس اللجنة الأولمبية العراقية وعددا من صحبه، مرورا بمسلسل الاغتيالات التي طالت الرياضيين ومدربيهم، كان أفجعها رغم كل ذلك حادثة اغتيال أبطال التايكواندو بطريقة فاجرة يندى لها جبين الإنسانية.
وقد طالبت عوائل شهداء فريق التايكواندو بضرورة تحليل بقايا جثث ذويهم بهدف التعرف عليهم.
بس احنا نريد حقوقنا من عندهم، نريد القاتل يعرضونا لنا على الشاشة والتلفزيون، ونريد الدفن مالتهم وتحليل العظام، كل شيء نريد من عندهم. هذا نريد. الجثث مدفونة بس كومة ما تراب، جابوهم تراب، كومة ما تراب ومدفونين بس ما مبنيين، ولا اعرف ياهم من عندهم اسم مبني. اجي 17 جثة، اجي بشع على 17 جثة، ما اعرف من عندهم ابني ماها، مواليد 85 بس هو عيد. ولا القاتل منطينا يقابلنا بالتلفزيون ويقول انا قتلت على يادنا نفسي. قتلت ليش نذن بي؟ أنا ابن واحد ما عد أحد بس هو، 3 أخوات عد، ليش شنذن بي؟ شوفين بوحدة جاي لا أخوي جاي لا ابن لا أحد لا بوحدة حنعوض بس الراتب، وكل 3 أشهر يطولنا 100 ورات من الأولمبي.
ولم يغب الشعر عن الاحتفالية، حيث ألقى الشاعر الشعبي عادل محسن قصيدة خاصة بالرواد الرياضيين.
خذوا من عبد كاظم والبطل الترجال، ومن مجبل وابراهيم وصاحب وناظم ذاك العنودي، وقبلهم جيل عمو ويا جمولي، عراق نجيب ابطال وهذا مردودي، والحراس ستار وجلال ابطال بنصرهم ياما باست خدودي، وكل حراس مرمانة تظل طلاب والاستاذ الاكبر رعد حمود.
اذاعه العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، بالرغم من مرور سنوات على دخول شركات الهاتف النقال إلى العراق وعملها في مجال الاتصال، إلا أن المشتركين في هذه الخدمة يشتكون بسبب ارتفاع أسعار المكالمات الهاتفية وعدم تغطيتها لمناطق عديدة من العراق. عدد من أهالي كربلاء دعوا إلى دخول الحكومة كمنافس قوي لشركات الهاتف المحمول وحصر التعاقد مع شركات معروفة وموثوقة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
بعد سنوات من دخول خدمة الهاتف النقال إلى العراق، ما زال المواطنون يشكون من هذه الخدمة ومن عدة نواحي، فأسعار المكالمات مرتفعة وتغطية الخدمة لم تشمل بعد كل الأرض العراقية، بالإضافة إلى تلقي المشتركين في أحيان كثيرة رسائل صوتية تفيد بإغلاق الجهاز المطلوب وهو ليس مغلقا، فضلا عن حالات غريبة يواجهها المشتركون كنقص الرصيد دون إجراء أي مكالمات. وهذا المواطن محمد الطائي:
حقيقة صارت عندي هاي الحالة، صارت عندي أنه 4 دولارات راحا وما يقارب 97 سنت، وهذا شيء وارد عندهم. نطلب يعني نرجو من عندهم أنه يراعون المواطن. يعني أكثر من مرة كان عندي اتصال لبغداد 10 دولار، يعني فاجأت أنه لقيتها رأسا طائرة من عندما يقارب البقن عندي دولار و97 سنت.
علاوي العبودي مشترك آخر في خدمة الهاتف النقال فوجئ بعد تعبئته لرصيد جديد برسالة صوتية تفيد بعدم إمكانه إجراء أي اتصال لأنه لا يملك رصيدا كافيا.
أي نعم، هاي حدث عدي مرة، بس يعني ما للرصيد كثير، والله السرق أنا والعبيت رصيد، فخابرت بي مخابرة واحدة أو العشرة، خابرت بي مخابرة واحدة يمكن ما طولت نص ساعة، أديك ما حصل، أديك يقول لي ليس لديك رصيد كافي لكمال المخابرة، فراح الرصيد، دقيت على الشركة البذرشيني ماكو، ما فات، راح الرصيد.
وبالإضافة إلى المشاكل التي مر ذكرها، يشكو المشتركون في خدمة الهاتف النقال وهم بالملايين ويزداد عددهم ربما بشكل يومي، يشكون من ارتفاع أسعار المكالمات. وهذا المواطن أبو مرتضى:
والله هي غالية وتثقل كاهل المواطن، يعني بصورة يعني كل شهوية، لأن الكارت يعني يقدر واحد يشتري مثل إذا كان في السعر مناسب مثل 3000 دينار مثل بهالحدود أبو العشرة، يعني بيها مجال، بس مال 15-14.5 هواي الكارت يعني. وثانيا اتصالات مثل دورات واحد ينجبر أن يتصل يطول بالاتصال، يعني إذا كلفه هواي بعد في هاي الحالة يعني ما لها داعي الموبايلة، تكلفة المناسبة 4.5-5 الكارت أبو العشرة، هذا كلش يعني مناسب، يعني يرهم ويا الوضع، يقدر واحد يتصل يحكي براحته يتكلم على كيفه.
يشار أن عددا من نواب مجلس البرلمان عرضوا بعض هذه المشاكل واتهموا صراحة بعض شركات الهاتف النقال بسرقة المواطنين ودعوا لمحاسبتها، بينما يدعو بعض المواطنين إلى دخول الدولة كمنافس قوي لشركات الهاتف النقال وحصر التعاقد مع شركات معروفة وموثوقة. وهذا المواطن أبو محمد:
والله هو المناقصة زينة، بس الهواتف النقال اللي يكونوا يجيبون هواتف شركات معتبرة، مو أدخل مع شركة اعتبار ما إلها أصلاً يجي يقدم خدمة أي خدمة ما يقدم، لأنه الهاتف لو ماكو اتصال، لو اتصال الخدمة ضعيفة، لو هذا ما يصير أن يكون يصير الشركات اللي تسوي عقود وياها شركة معروفة أصيلة من تجي تقدم لك خدمة أو تجي تسوي لك شيء، إذا ما قدمت هاي الخدمة لك ماكو تجي تحاسبها، مو الآن بس مجرد والله شركة اسم شركة ماكو تجي تسوي مناقصة وياها وتقبل كل شيء اللي أنت تريده، والله أول أيام زينة وبعدين نشوف الشركة كلها فاشلة لا إلى غاز ولا إلى شعب.
ورغم مرور سنوات على دخول شركات الهاتف النقال إلى العراق وعملها في مجال الاتصال وفتح عشرات المكاتب لها في المدن العراقية، إلا أن مناطق عديدة ما تزال خارج التغطية، وبعض هذه المناطق ليست نائية، فجنوب بغداد حتى مدينة كربلاء مثلا يفتقر إلى تغطية بعض شركات الهاتف النقال. وهذا المواطن كاظم سعود أحمد:
لا ممكن الأحياء كربلاء، يعني عندك الحسينية، عندك طريق بغداد عون، عندك العطيشي، عندك الجرية، عندك بعض المناطق بالهندية طويريج ما بيها شبكات، طريق الحلة مو كله مؤمن، زين يعني هواية مناطق ما بيها شبكة.
حاولنا عرض هذه المشاكل أمام وكلاء شركات الهاتف المحمول في كربلاء، إلا أنهم تجنبوا الرد عليها بحجة أنهم غير معنيين بالجوانب الفنية، ويقتصر دورهم على بيع خطوط الهاتف وتوفير أرصدة الشحن. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هانت عليه عشرة صار لها عمر عاتب عليه كان ممكن تنتظر
أما الآن سيداتي وسادتي فتلتقون مع نبيل الحيدري وضيفه الباحث جابر حبيب جابر بشأن التحول في دور الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي ومستقبلها، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يؤكد الكثير من علماء الاجتماع والسياسة أن لا يمكن لأي دولة حديثة أن تنهض إذا لم تكن فيها طبقة وسطى فاعلة، والطبقة الوسطى هي الامتداد الاجتماعي الذي يدخله الفرد عندما يغدو متمكنا من أحد فنون أو علوم الحياة المدنية الحديثة، إنها حيث يتواجد المثقفون والأطباء والمهندسون والجامعيون والإداريون والتقنيون والمدرسون ورجال الأعمال غير التقليديين والفنانون والأدباء والضباط وأمثالهم. فهؤلاء هم حجر الأساس لأي نهضة، كما إن غيابهم أو تغييبهم هو المدخل للنكوص والتخلف. وأهل الطبقة الوسطى في العراق اليوم يواجهون إقصاء وتهميشا، فكثير منهم بين مهاجر أو مهجر، ورموزها بين مغترب أو معتزل، والكثير منهم تعرض للخطف والقتل والتنكيل والتهديد على يد عصابات الجريمة والميليشيات المتنازعة. كيف ينظر لهذا التحول في دور الطبقة الوسطى ومستقبلها؟ موضوع نطرحه مع ضيف برنامج عالم متحول الباحث الدكتور جابر حبيب جابر، فمرحبا به وبكم مستمعين الأعزاء. الدكتور جابر حبيب جابر، كثيرا ما يقترن العراق بالطبقة الوسطى وبالمثقفين وبالانفتاح والتنويرية للفئة المتوسطة في العراق، ما هو حالها اليوم؟ وهل نخشى أن ينعدم حضور الطبقة الوسطى في عراق المستقبل؟
حقيقة ربما يعني سوء وضع الطبقة الوسطى، أو حتى ربما إذا صح التعبير انقراضها، هو بدأ منذ النظام السابق، بسبب أن النظام السابق الذي ألغى كل مساحات تفكير خارج إطار منظومة الحزب الواحد، وحاول أيضا أن يأدلج الفن والأدب وكل نواحي الإبداع، أدت إلى أن تحاصر الطبقة الوسطى ويضيق عليها، أما أن تنخرط من الموجة العسكراتية التي كان يؤمن بها النظام، أو تلجأ إلى السكوت، وبالتالي أيضا هذا تكتفي أيضا موتها. فهو أما كان يتكلم ويكتب شهادة موته، أو يسكت ويكتب شهادة موته الإبداعي. هذه الحالة التي كانت زمن النظام السابق، ثم جاءت مأساة أو الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى أن تطحن هذه الطبقة، وأدى كما هو معروف في ذلك الوقت إلى وجود طبقة صغيرة على قمة الهرم الاقتصادي، واللي هم المنتفعين والمقتدرين من النظام، والطبقة الأوسع هي الطبقة المسحوقة والتي انسحقت الطبقة الوسطى معها. حقيقة كان هنالك أول أيضا على التغيير وعلى انفتاح الديمقراطي بأن تنشأ طبقة وسطى، باعتبار أن كل التغييرات التي حصلت فيها في العالم هي التي تقودها الطبقة الوسطى، طبقة التنمير، لكن للأسف الآن بدأت تحاصر بطريقة أخرى، وهي من خلال الكب الذي بدأت تمارسه بعض القوى وبعض الجماعات التي لا تريد أن يكون هنالك رأي آخر. وبالتالي حقيقة ما نجده أن العراق بلد الإبداع، الشعر والأدب وفي الفن، كل هذه حقيقة حصلت وضيق عليها.
دكتور جابر، يبدو أن الند للثقافة وللتعلم والمتعلمين هو الجهل والتجهيل، هل هو الند الحقيقي أم أن هناك يعني برامج وأجندات أخرى تدأب على نحر الطبقة الوسطى في العراق؟
حقيقة يقينا هي الجهل والتجهيل، لكن أيضا في جانب آخر هي القوى الظلامية التي هي تعتقد بمشروع، أي كان هذا المشروع طائفي أو إسلامي أو ديني، أي كان هذا المشروع، وبالتالي تلغي ما عليها وتعتقد أنها تحتكم الحقيقة المطلقة، وكل من خرج عن هذه المقاييس وبالتالي يجب أن يتم إسكاته أو يعتبر يمارس تجاهها مسائل أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة للأسف أقولها أنها جذبية عراقية الخارج وعراقية الداخل للأسف انعكست حتى على الطبقة الوسطى، لسبب أنه النظام السابق أدى إلى أن تشرد الطبقة السياسية والقوى السياسية التي ناوأت النظام إلى الخارج. عندما عادت هذه القوى السياسية أيضا بنوع من الحزبية الضيقة، لم تنفتح على الكوادر الموجودة سواء في الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي، وتتبوأ المراكز التي تستطيع أن تخدم فيها.
هل هذا لعلة في الجهة أو الأطراف أو التيارات والفئات التي جاءت بعد أحداث 2003، أم أن الموضوع بديهي أن يكون هذه نتيجته؟
حقيقة علة، يعني أن نمارس نستعيد نفس المقولة، هو أهل الولاء يفضلون على أهل الكفاءة وأهل المقدرة. حقيقة هذا الذي تقوم به الأحزاب، أنه لا تنظر إلا من خلال كوادرها أو متحزبيها، وبالتالي أيضا الطبقة الوسطى التي بطبيعتها لا تميل إلى الأحزاب ولا تميل إلى الانتماءات بغالبيتها الواسعة،
لم تجد لها مكانا أيضا. وبالتالي حقيقة هذا حول العراق بلد ريع نفطي لأدى إلى انهيار العراق بكامله بسبب أنه الآن نصدر نفط وربما الرياح في أشرعة الوضع الحالي من خلال ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي لا لسنا بحاجة إلى دورة حياة اقتصادية أو نمو أو استثمارات أو عمل اقتصادي أو عمل الدائل تقوم بها الطبقة الوسطى على الجانب الاقتصادي وعلى الجوانب الأخرى. لذلك لم تظهر عيوب الحكومة بشكل واسع ومكثف بسبب أنها دولة ريع مجرد تستلم الموارد وتوزعها. لذلك هي الوضع الاقتصادي المتردي التي دائما تنهض به الطبقة الوسطى، ووجدنا أنه في بعض الدول كان هنالك نمو اقتصادي أدى إلى أن تلحقه ديمقراطيات، وبعضها الآخر كان هناك ديمقراطيات أدت إلى أن تكون هنالك الطبقة برجوازية أو طبقة وسطى أو الطبقات الأخرى التي أدت إلى النهوض.
نعم، وفي هذا المجال أيضا ربما نشير إلى خطورة التركو الإنجاز الإبداعي إجمالا، يعني على الصعد العلمية والفنية الأدبية الإبداعية هناك ضمور وهناك تلكو يعني محرج لا يتوازى مع ما عرف عنه العراق بكونه بلد إبداع.
يقينا العراق الذي كان في طليعة الأدب العربي في الشعر في القصة في المسرح، لا تجد مسرح حقيقة، لا تجد مسرح عراقي. يعني الآن البعض يمارسه أما بخوف أو بالأقبية أي فن يمارس، بسبب أنه أيضا قوى باسم الأمر بالمعروف وأيضا قوى دينية هي تحاول أن تكدح كل ما خلافها. أيضا الجامعات استبشرنا خيرا بعد سقوط النظام، فتحنا على الجامعات من القطيعة التي كانت بسبب النظام السابق ربما ستنتهي وسيكون هنالك نوع من النهوض في الجامعات. حقيقة أيضا هذا ضمور وتأثر بسبب جو الإرهاب من جهة، وأيضا بسبب جو بعض القوى التي تحاول أن تفرض سيطرتها بشكل أو بآخر على الأجواء الأكاديمية. لذلك كما وصفته حالة ضمور كامل للطبقة الوسطى ولحركة الإبداع في كل مناحي الحياة الأدبي والفني والعلمي والمعرفي وحتى الأكاديمي.
ويبدو أن العافية ثمنها عالي وغالي، لأنه يبدو أكثر من طرف يجهز على المثقف العراقي والطبقة الوسطى في العراق، يعني بين حجري رحى الإرهاب والاستهداف بالقتل والتهجير والاغتيال والتجهيل والإقصاء من المواقع. ألا ينظر إلى هذا التحول باستغراب كأن هناك خطة فعلا لإفراغ العراق من طاقاته الفكرية والإبداعية؟
أنا فقط أشير إلى ما فضلت لي وهو حقيقة النظام السابق. أنا أحد الأساتذة الجامعة ربما عشرات أو مئات أو آلاف من المبدعين الذين كانوا في شيء، يعني كان أنت أمامك سلطة معينة تحاول أن تخاطر هذه السلطة، أن تكتب ما بين السطور، أن تحاول أن تمو، أن تحاول أن تستخدم إسقاطات معينة وتنفذ بالنص الذي تريده ويسمعه الآخر ويفهمه الذي توصله الرسالة. لكن الآن ليست سلطة فقط، وإنما السلطة جماعات مسلحة، جماعات متعددة بالدين، جماعات عندها مقدسات، جماعات إرهاب، جماعات ميليشيات. لذلك المثقف حقيقة لا يستطيع أن يتجنب كل هذه الكوادح التي موجودة عليه، والكوادح الآن تكلفه حياته من جهة. أيضا حقيقة هذا الخسارة ستكون على خسارة البلد برمته. كل البلدان في العالم هي نهضت من خلال الطبقة الوسطى. أما في العراق عندما يتم الإجهاز عليها ويتم إضعافها بهذا المخطط المقصود أو غير المقصود، بالنتيجة ينعكس على هذه الدولة التي يراد لها أن تبنى، وبالتالي تبنى بوضع حش وبوضع ناشز وبوضع لا يقودها إلى ما هو مأمول.
ترد كثير من التشخيصات مقاربة لما تفضلتم به من قبل مسؤولين وقادة سياسيين، تشخيص بخطورة وأهمية دور الطبقة الوسطى، ولكن لا نتلمس على أرض الواقع أي خطوة فعلية تمثل توجه حقيقي لرأب الصدع وحماية العقول العراقية، وكأن الشعارات المطروحة تماما في وادي وواقع الحال في وادي.
حقيقة هو يعني كفتين، كفة إلى الإرهاب والقوى الظلامية وكفة أخرى إلى الحكومة والقوى السياسية. القوى الإرهاب والقوى الظلامية يتم تلك مشروع لتهديم كل ما هو قائم، كل ما هو العودة يعني هي حركتها أو توجه ارتدادي عن كل ما موضوع. لكن الحكومة التي يفترض أو القوى السياسية التي يفترض أن تنهض بالوضع العراقي حقيقة وجه عليها اللوم بشكل أكبر، باعتبار هي لم تستطع أن تتبنى هذه الطبقة، ترعى هذه الطبقة، تخلق لها فضاعات ومتنفسات، تحاول أن تكبح من قوى حتى غير النظامية التي تحاول أن بسطوتها أن تلغي بعد أن هيمنت على الشارع، تريد أن تهيمن على الفكر، تريد أن تهيمن على حركة الثقافة وتلغي أي صوت يختلف عنها. حقيقة هذا دور الحكومة، يجب أن ترصد هذه الحالة غير المسبوقة. عندما كان في السابق تخرج الناس وتهرب من العراق بسبب نظام ديكتاتوري، كيف الآن هذه النخب المثقفة من صحفيين إلى إعلاميين إلى أطباء إلى شعراء إلى أدباء إلى فنانين إلى أكاديميين بهذه الموجة تترك العراق وحتى لا تفكر في العودة تذهب إلى الشتات؟ يجب أن تضع الحكومة حلولا لذلك، ولا أعتقد الحلول صعبة جدا، وإنما إذا كانت هنالك نية حقيقية وليس لوك الشعارات أو إسقاط الفرض الذي يقوم به بعض السياسيين يعتقدون بأنه ما أتوا به من أحزاب ومن كوادر ومن ناس ومن مريدين يستطيعون أن يسدوا هذه الفراغات، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى ما عداهم.
ربما هذا يقودنا لاستذكار يعني موقف حقيقي لجأت له الحكومة في السبعينات باستقدام ودعوة ذوي الكفاءات من الخارج بإيجاد بعض القوانين وتهيئة متطلبات مادية مشجعة لعودتهم إلى مواقعهم، إلى المواقع الحقيقية التي يستأهلونها ويستحقونها. هل في النية تعتقد أن الإرادة السياسية في العراق ماضية بهذا الاتجاه، أم أن الإيقاع لا زال نحو إبعاد المميزين والكفاءات إلى الخارج؟
حقيقة الآن أي ملاحظ في الوضع العراقي يلاحظ أن الجامعات تقريبا خلت من العقول المتميزة، يعني الأطباء في العراق، الأخصائيين، المهندسين، كل الحقيقة الذي يعول عليهم في بناء هذا البلد حقيقة ترك البلد. و بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ربما الآن بوضع الاطمئنان الأمني أو التحصن الأمني، أنا أفترض أن تلتفت إلى هذه المسائل التي كانت تعتبرها في قعر أولوياتها باعتبار أنها تصبح مسائل ملحة ويجب أن تلتفت عليها، أن تخلق أجواء آمنة لهذه النخب أن تأتي وتعود إلى العراق لكي تساهم في بناء بدل هذه القوى الطارئة التي الآن تشيدت أزر العراق. وأنا أعتقد إذا استمر الوضع ستؤدي بالعراق إلى كارثة أو إلى عقاقية عاقة لا 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 شفاء للبلد منها.
أخيرا دكتور جابر حبيب جابر، وإضافة إلى موقعكم البحثي والعلمي في الجامعة، لكنك أيضا عضو مجلس النواب تحت قبة البرلمان العراقي، هل فعلا تتلمس من يندفع لإنقاذ هذه الشريحة المهمة والخطيرة من المجتمع العراقي التي شتتتها الظروف المتعددة والتي تكلمنا عنها؟ هل هناك نوايا حقيقية لإعادة هذه القوى لمواقعها حقيقية برأيكم؟
الحقيقة ليس هناك خطوات فعلية، وأنا لذلك عندما أتحدث أو أكتب هو جزء من نوع من طرق هذه المواضيع للالتفات لها، وأنا كل القوى السياسية والقيادات تقرأ هذا الوضع كما آخر عندما يكتبون ويقرأ لهم في هذه المسألة. حقيقة ليس هناك فقط محاولة زيادة رواتب الخدمة الجامعية، لكن هناك حلول عملية ممكنة. يعني عندما تبني مستشفى وتبني هناك بنايات سكنية بجانب هذا المستشفى، يستطيع الطبيب أن يتنقل من المستشفى إلى البناية السكنية القريبة. عندما تكون في الجامعة هنالك بنايات أساتذة الجامعة وحمايات مؤمنة، عند ذلك يستطيع أستاذ الجامعة أن يبقى في العراق ويقدم في مجاله. عندما تحاول أن تكبح القوى الخارجة عن القانون أن لا تمد بسطوتها على الفن والأدب وكل هذه المساحات التي لا تنشأ ولا تنمو ولا تتطور إلا في أجواء صحية، عند ذلك تستطيع أن تخلق. حقيقة جزء كبير من هذه صح ومن التشريعات، لكن الجزء الأهم بتقديري ملقى على عاتق الحكومة. وكما هو معروف أن سلم أولويات البرلمان هي ملتبسة وبالتالي آنية، لا أعتقد أنها تمتلك أفضل.
الأستاذ الدكتور جابر حبيب جابر، وهو يطل من العالم المتحول على الطبقة الوسطى في العراق وما تتعرض له من معاناة وإقصاء ربما، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا. كانت الطبقة الوسطى وما تتعرض له من إقصاء واضطهاد محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نرحب بملاحظات مستمعين الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@irl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، إلى اللقاء في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.